وأحصى داود الشعب الذي معه وضع عليهم رؤساء أليف ورؤساء مئات. وأرسل داود الشعب للتأييد وأرسل داود للشعب ثلثا بيد يؤاب وثلثا بيد أبيشاي ابن سراوية أخي يؤاب وثلثا بيد آتاي الجتي اللي هو جاي انضمله من جت اللي اتكلمنا عنه. ابنه طلب يموته بينما آتاي بيقف معاه ويدافع عن الملك وعن حياة الملك بدل من ابنه اللي طالب موته، وكأن آتاي ده خد مكان أبشالوم، خد المكان اللي ضاع من أبشالوم في البيت. ودي كلمة اللي قالها السيد المسيح لما اتكلم عن قائد المئة غريب الجنس اللي قال للربنا وأظهر إيمان عظيم جدا قدام السيد المسيح، قال لهم ولم أجد في إسرائيل كلها إيمان بهذا المقدار، وقال لهم الآية يأتوا من المشارق والمغارب يتكئون في حضن إبراهيم، بينما أصحاب البيت أصلا هيتحرموا من الاتكاء في حضن إبراهيم. وقال الملك للشعب إني أنا أيضا أخرج معكم. هو عايز يخرج عشان حاجة، عايز يخرج عشان محدش يموت أبشالوم. فقال الشعب لا تخرج لأننا إذا هربنا لا يبالون بينا، إحنا نعرف نجري مش هيهتموا بينا، وإذا مات نصفنا لا يبالون بنا، والآن أنت كعشرة آلاف منا، والآن الأصلح أن تكون لنا نجدة من المدينة. وبرضك تعزية جميلة ربنا يديها لداود، لأن داود ما زالت حياته ثمينة في عيون شعبه، حياته رخصت في عين ابنه لكن لسه ما زالت حياته ثمينة جدا تأمين الشعب بتاعه. فليه يا انت الهدف كل عليك ما تخرجش للحرب، لكن خليك في المدينة لنجدتنا لا يحتاجنا نجدة. فقال لهم الملك ما يحسن في اعينكم افعله. فوقف الملك بجانب الباب وخرج جميع الشعب مئاتا وألوفا، وعيسى الملك يؤاب وأبيشاي وأتاي قائلا اللي هم الثلاث رؤساء ترفقوا بالفتى أبشالوم، وصية من أب لا يحمل ضغينة لابنه، ابنه ده اللي كان عايز يموته. وهو ده قلب ربنا باستمرار، مهما كانت جريمتنا وجريمة الابن لكن محبة الاب وغفرانه أكبر بكتير. وسمع جميع الشعب حين أوصى الملك جميع الرؤساء بأبشالوم، يعني كل الناس سمعت الكلمة دهيت، كأنه صدقوني قاعد يفوت على واحد واحد ايه يقول لهم ترفقوا بالفتى أبشالوم. شوفوا بالفتى صغير، يعني هو لسه برغم من اللي عمله لكن هو بيقول ده لسه عيل، لسه ما نضجش، لسه ما استواش. وسمع جميع الشعب حين أوصى الملك جميع الرؤساء بأبشالوم، وخرج الشعب إلى الحقل للقاء إسرائيل، وكان القتال في وعر إفرايم. فانكسر هناك شعب إسرائيل أمام عبيد داود، وكانت هناك مقتلة عظيمة في ذلك اليوم، قتل 20,000، وكان القتال هناك منتشرا على وجه كل الأرض، وزاد الذين أكلهم الوعر من الشعب على الذين أكلهم السيف في ذلك اليوم. الوعر اللي هو طبيعة القاسية صحراء، يعني ماتوا من شدة القسوة في الطبيعة والحر الشديد، وكأن الطبيعة بتحارب مع داود ضد أعداء الله. وصادف أبشالوم عبيد داود، وكان أبشالوم راكبا على بغل، فدخل البغل تحت أغصان البطمة العظيمة الملتفة، فتعلق رأسه بالبطمة وعلق بين السماء والأرض، والبغل الذي تحته مر. أصل البغل ده ما كانش ليه، البغل ده بتاع الملك. البغل عدى وهو ظل معلق بين السماء والأرض، وهو ده وقع حاله فعلا، إنه لا ظل سماء ولا ظل أرض، لا ليه أبدية ولا ليه ملك على الأرض. فرآه رجل وأخبر يؤاب وقال إني قد رأيت أبشالوم معلقا بالبطمة، شجرة كثيفة كده. فقال يؤاب للرجل الذي أخبره أنك قد رأيته فلماذا لم تضربه هناك إلى الأرض، وعلي أن أعطيك 10 من الفضة ومنطقة، ما ضربتوش ليه، كنت اديتك المكافأة. فقال الرجل يؤاب فلو وزن في يدي 1000 من الفضة لما كنت امد يدي الى ابن الملك. شوف الناس كان فعلا عبيد داود كانوا امناء بيحبوه لان داود كان يستحق الحب. فقال لو حطيت كل ملء يدي من الفضة مش ممكن اكسر امر الملك. كان بيوبخه فقال لان الملك اوصانا في اداء اوصاك في اذاننا انت وابيشاي واتاي قائلا احترزوا ايا كان منكم على الفتى ابشالوم. من اللي يوصل ياخد بالي منه. وإلا فكنت فعلت بنفسي زورا اذ لا يخفى عن الملك شيء وانت كنت وقفت ضدي. فقال يؤاب اني لا اصبر هكذا امامك. اوعى اوعى. فاخذ 3 سهام بيده ونشبها في قلب ابشالوم وهو بعد حي. يعني كان ممكن يتقبض عليه حي وهو بعد حي في قلب البطنة. واحاط بها 10 غلمان حاملوا سلاح يؤاب وضربوا ابشالوم واماتوه. ابشالوم ده اللي ضد ربنا ضربوه بال10 وصايا. بس كان يؤاب مشكلته عنيف جدا وخشم وفظ ما يعرفش حاجه اسمها رحمه. هو يؤاب عارف ان ممكن ابشالوم لو فضل حي ابوه هيعفي عنه وهيرجع يعمل الكره من اول وجديد. فقال ده يعني حياته لازم تنتهي لان حياته تمثل خطر على المملكة. فبنشوف ازاي ان ابشالوم كده كان جماله سبب هلاكه والشعر اللي افتخر بيه كان هو سبب هلاكه. ودي اخطر حاجة ان الحاجة اللي بيفتخر بيها الانسان تملي لو ما كانتش على اساس الله هتودي هذا الانسان في الهلاك. عشان كده بولس الرسول يقول من افتخر فليفتخر بالرب. وضرب يؤاب البوق فرجع الشعب عن اتباع اسرائيل لان يؤاب مع الشعب منع الشعب. واخذ ابشالوم وطرحوه في الوعر في الجب العظيم واقام عليه رجمة عظيمة جدا من الحجارة. وهرب كل اسرائيل كل واحد الى خيمته. طلب الكرامة الزمنية وطلب المجد الارضي حتى انه صلها ولو داس على ابوه. فكانت النتيجة انه فقد حياته وحتى في موته لم يكرم. عمل عليه كومة زبالة. فقد المجد والكرامة في حياته وفقد المجد والكرامة ايضا في موته. لانه كان ايه كابن الملك ينبغي ان يدفن في مقبرة. لكن فقد الكرامة في الحياة فقد الكرامة في الموت. لانه حاول يعمل كرامة لنفسه من غير الله ومن غير علاقة بالله. وكان ابشالوم قد اخذ واقام لنفسه وهو حي النصب الذي في وادي الملك. لانه قال ليس لي ابن لاجل تذكير اسمي. كان عنده 3 وماتوا قبل ما هو يموت. فمعقاش ان بقى عنده اولاد راح عامل نصب تذكاري. والنصب التذكاري ده موجود لحد دلوقتي. مش مدفون فيه ابشالوم. لكن ده اللي عمله ابشالوم كنصب تذكاري ويخلد اسمه. وفي الواقع هو ما كانش محتاج انه يعمل نصب عشان يخلد اسمه. لان اسمه فعلا صار خالد ولكن مثال لعقوق الابن تجاه ابوه. قصته ترويها الاجيال من غير حاجة يعني. لانه مثال للانسان اللي داس على ابوه وداس على كل شيء من اجل مجده فخسر كل شيء. ماتوا قبل ما هو يموت. يؤاب كان كل حميته على صالح المملكة وعلى داود. عارف ان قلب داود مش حميته لكن غلط لان داود وصى قال لهم ترفقوا بالفتى ابشالوم. ومن هنا هيبتدي يؤاب باستمرار يعارض الملك وزي ما هنشوف كمان شوية هيتحدى داود. لكن هو ده نهاية ابشالوم. يعني على رأي يقول لو كان أدبه أبوه تأديب صح وكان نسك له العصاية وكان بالحكمة رباه في مخافة ربنا ما كانش الزمن أدبه زي ما بيقولوا يعني. أو الله سلمه لهذا الهلاك. وقال أخيمعس ابن صادوق دعني أجري فأبشر الملك لأن الله قد انتقم له من أعدائه. فقال له يؤاب أنت صاحب بشارة في هذا اليوم. بشارة اللي هتروح تقولها له مش هتنفع انت تروح ككاهن اما تبشر الملك بحاجة لان ما فيش فرح. اخر تبشر، وهذا اليوم لا تبشر من أجل في يوم آخر تبشر، وهذا اليوم لا تبشر من أجل أن ابن الملك قد مات. وقال يؤاب لكوشي، كوشي ده يعني اسود، قال له انت اللي تنفع وشك اسود تروح اذا يخبر الملك بما رأيت. فسجد كوشي ليؤاب وركض. وعاد ايضا اخي نعس ابن صادوق فقال ليؤاب مهما كان قد تدعني اجري ايضا وراء كوشي، انا ايضا وراء كوشي. فقال يؤاب لماذا تجري انت يا ابني وليس لك بشارة تجازة، يعني مش هتاخد حاجة، ما تتعبش نفسك. اخي نعس ده كان بيجري بيعق بيعرف زوية بيزك، كان ليه جارية كده عجيبة يعني، فقال يعني ما تتعبش نفسك مش هتاخد حاجة يعني خليك ماشي على مثلك. فقال له اجري، فقال له اجري. فجرى اخي نعس في طريق الغور في سبق كوشي، راح في طريق برغم انه زحل او يعني في تين كتير لكن مسافة اقصر. وكان داود بين جالسا بين البابين وتطلع الرقيب الى سطح الباب الى السور، ورفع عينيه ونظر واذ برادر يجري وحده. فنادى الرقيب واخبر الملك، فقال الملك ان كان وحده ففي فمه بشارة. وكان يسعى ويقرب عمال يقرب. ثم رأى الرقيب رجلا اخر يجري، فنادى الرقيب البواب وقال هذا رجل يجري وحده. فقال الملك وهذا ايضا مبشر. وقال الرقيب اني ارى جري الاول كجري اخي نعس ابن صادوق. فقال الملك هو رجل صالح ويأتي ببشارة صالح. فنادى اخي نعس وقال للملك السلام، وسجد للملك على وجهه الى الارض وقال مبارك الرب الهك الذي دفع القوم الذين رفعوا ايديهم على سيد الملك. فقال الملك هو مش هم الكلام ده، السلام للفتى ابشالوم. فقال اخي نعس قد رأيت جمهورا عظيما عند ارسال يؤاب عبد الملك وعبدك ولم اعلم ماذا، ما درش يقوله. فقال الملك دور وقف هنا تعالى كده، فدار وقف. وإذ كوشي قد أتى وقال كوشي ليبشر سيد الملك أن الرب قد انتقم لك اليوم من جميع قائمين عليك. فقال الملك لكوشي أسلام الفتى أبشالوم، سيبك من مقدمة دي كلها. فقال كوشي ليكن كالفتى أعداء سيد الملك وجميع الذين قاموا عليك للشر. فانزعج الملك وصعد إلى علية الباب وكان يبكي وهو يقول هكذا وهو يتمشى، يا ابني أبشالوم يا ابني يا ابني أبشالوم، يا ليتني مت وابا عنك، يا أبشالوم ابني يا ابني. هذا كان رمز جميل جدا لمحبة ربنا لينا، ان مهما كانت جريمتنا ضد ربنا لكن محبة الاب لينا اسمى وعالى كتير من اللي احنا بنعمله. عايز يحط نفسه مكان ابنه. كانت مشاعر حب ورقيقة جدا في داود عكس يؤاب اللي ما كانش يعرف حاجة اسمها رقة، وكان بيبكي لأسباب كتيرة جدا. كان بيبكي لأن أبشالوم أولا خسر كل حاجة، ماتوا غير مستعد، ماتوا غير ثائب. وكان كأن داود كده يعني بيحس بغلطته إن هو أثر في تربيته، أو كان يحس كده إن ربنا افتقد ذنوبه والخطايا بتاعته في ابنه، فكان داود حاسس ان هو السبب. عشان كده كان بيقول يا ليتني مت عنك، يا أبشالوم ابني يا ابني. والعجيب انه مازال يتمسك بهذا الابن بالرغم من اللي عمل الابن ده فيه. ده بيجاوب لنا على سؤال، ايه اغلى شيء بيكلف الانسان في العالم وفي الدنيا؟ هي الخطيه اللي بتكلف الانسان اغلى شيء. ساعات الناس بتفتكر يعني ان العيش مع ربنا هو اللي بيدفع كتير، اهو يعني بيقعد وقت كتير يصلي، بيقعد وقت كتير في درس الكتاب، ويعني بيتحرم من حاجات. تكلفة الحياة مع ربنا غالية، لكن صدقوني لا، تكلفة الخطية هي اللي باستمرار غالية. الخطية هي اللي بتكلف الانسان حاجات كتيرة جدا، لكن الحياة مع ربنا ما بتكلفش الانسان حاجة، بل بالعكس ده ربنا بيبقى شايل الانسان ومسدد كل احتياجات الانسان. تفتكروش شوية الوقت اللي بتقعدوه ده قدام ربنا يعني ان ده حاجة غالية اوي يعني. نزلت قصة ما اقدرش انساها، حصلت من سنتين. كان جات واحدة تكشف وقعدت تشتكي من حاجات كتيرة قوي يعني ما من حاجة إلا ما اشتكت منها. فشفتها ما لقيتش فيها حاجة خالص، مش لقي أي حاجة. فلجي على ثاني كده فقلتها انت متضايقة من حاجة، تعبانة من حاجة، وكأن يعني دست على حاجة فرقعت. فابتدت تحكي لي قصة عجيبة جدا، ما عرفش كان حد يسمعها ولا لا، لكن الست دي حكت حكاية. قالت ان هي كانت متجوزة وجوزها انسان كويس جدا، وكان عندهم ابن وحيد، والابن الوحيد ده كانوا فرحانين ليه، هو اللي مالي حياتهم، وكانوا بيدوله كل حاجة هو عايزها ومدلعينه قوي قوي يعني. والولد كان كويس وكان في كلية السياحة والفنادق، وبعدين اتخرج بتقدير كويس، وفي اليوم جاله كده بعد ما اتخرج عقد عمل في الغردقة في فندق وياخد اجر كبير جدا. ففرحوا جدا ان الولد لقى شغل ولقى مستوى كويس وهيتحسن، وكان في قمة الفرح في هذا اليوم. يوم بالليل شوية من صحاب الولد قالوا انت هتسافر وتقعد في الغردقة فترة طويلة، مش هنشوفك، تعالى نسهر لنا سهرة حمراء. وكانت سهرة سودة يعني. المهم راح معاهم في السهرة الحمراء دي وشرب خمرة كتير، وللأسف كانت الخمرة مغشوشة، فأصيب بالعمى في نفس اللحظة. أصيب بالعمى لما يبقى في كحول إيثيلي ميثيلي كتير بيضرب العصب البصري بينهي عليه على طول. فرجع الولد بالحالة دهية أعمى، خبط على باب أبوه شافه بهذا المنظر اتشل. فشوفوا في لحظة واحدة أو في يوم واحد، من قمة الفرح لقمة المأساة. الأم فضلت بقى حيرة ما بين الاثنين، لفت بالولد على دكاترة كتيرة من بتاع العيون، كانت الإجابة واحدة إن مفيش فايدة، العصب البصري ده بالذات لما بتدمر ما بيتصلحش. وفي نفس الوقت فضلت بجوزها بقى اللي مشلول، اللي مش قادرة تشيل ومش قادرة تحط، فضلت ما بين الاثنين. الولد نفسيته طبعا لما لقى نفسه كده متدمر خالص بقى جاله اكتئاب نفسي وحاول ينتحر كذا مرة، فاضطرت لانه صار مدمن بقى عشان ينسى الوضع اللي فيه ان توديه كذا مرة مصحة نفسية، فصرفت كل اللي معاها لدرجة انها باعت الحاجات اللي عندها والحاجات بتاعتها، والولد ما تحسنش يعني، فكان جايبها معاها. فبتسألني سؤال بس انا يعني كنت عايز اضحك بس ما قدرتش، بضحك مش لانها يعني بضحك عليها، لا لو بضحك على الدنيا. سألني سؤال، قالت لي ليه كل ده، ليه كل ده؟ طبعا ملوش اجابة غير الخطية هي ده تمامها، تدمير تلت حياة. الولد دمر حياته ودمر حياة ابوه ودمر حياة امه. ايوه ايه الخطية؟ ساعات الانسان يحس ان الخطية دي يعني شيء تلززه وتفرحه وتبسطه، وان الخطية دي يعني تشبعه في احتياجاته، لكن هي دي النتيجة النهائية. ان اغلى شيء في الحياة واللي يكلفني كتير جدا جدا هو الخطية، حتى لو ما بانش اثارها في الوقت الحالي، لكن هتدفع ثمنه، هتدفع ثمنه من صحتك ومن نفسيتك ومن روحك ومن ابديتك. اي احسبوا امات ربنا خلاصا. لا مش هي مرة واحدة، هي اكيد كان متعود على السحرة دي. اي ما بقولي انا اكيد متعود على الشغلانة كانت لا بس بالرغم ان خطية بلوه كانت مجرد ضيف، خطية عابرة مش مستقرة في حياته، لكن تتناسب مع مكانته كملك وكقاضي وكنبي يرنم لله. لازم يبقى تأديبه شديد. لما داود يغلط مش زي ما يغلط، لما البطرك يغلط مش زي ما أسيس يغلط، والأسيس لما يغلط مش زي ما شماس يغلط، وشماس يغلط مش زي ما يكون فرد عادي يغلط. كل واحد مسؤوليته تتلائم مع كبر الغلط بتاعه. حتى في العهد القديم شفنا كده، لما رئيس الكهنة يغلط كان ليه ذبايح معينة، لما فرد يغلط ليه ذبايح تانية. ايه ده اللي كان عايزه داود يعمله، لكن يؤاد يؤكل ناشي بمخه وعنيف جدا وما سمعش كلام الملك وقت.
ايوه ناس
ربنا بيحبه جدا، لكن قلنا ربنا اقدس من انه يلغي ضربة الانسان محتاجها. يعني حتى تأديب ربنا لداود ده مش انتقام، لكن ده ايه؟ حب من الله لداود، ان ربنا مش عايز داود يفضل متوسخ يتنظف يتنقى، عشان كده دخله في مدرسة التأديب. ما تخافوش انتوا، داود خد تأديب شديد جدا لان كان مكانته كبيرة، وعلى حسب ما الانسان بياخد على حسب ما بيطالب منه. لا، في فرق بين مدرسة الالم اللي بتثقل الشخصية وبتخلي الانسان راجل يتحمل مسؤولية، وبين مدرسة التأديب اللي الانسان بيتنظف فيها وبيتطهر. داود كان متقبل هذا التأديب بفرح لانه عارف ان ده لمصلحته. ده اول ما هرب وطلع على جبل الزيتون عمل ايه؟ سجد. واحد هربان ومتبهدل هيشكر ربنا على هروبه البهدلة وحافي وراسه مغطي؟ شكر ربنا، طلع وسجد على القمة بتاعة الجبل وشكر ربنا. اكيد طبعا لازم الخطية يبقى لها اثر. ايوه بس الله، بص الحتة دي علشان دي مهمة. الله في معاملاته مع الانسان تختلف من انسان لانسان على حسب هذا الانسان، يعني مفيش قواعد ثابتة. ربنا لما يجي عامل مجدي مش زي ما هيعامل عماد، مش لان ده ليه وضع عنده، لا، لان ده ليه تركيبة، ليه نفسيات، ليه خلفيات غير ده. عشان كده احنا الغلطة اللي احنا بنعملها ان احنا بنحاول نحط قواعد ثابتة في معاملات الله. لا، ربنا يعرف كل واحد كويس، ربنا يعرف ده احتياجاته ايه، ده ظروفه ايه. في مرة يحكم على واحد بقسوة جدا، ومرة واحد تاني يكون عمل نفس العمل وربنا ما يكلموش. في واحد تاني ربنا عارف استعداده ان ده ممكن يتحمل ويترفع لدرجة عالية، زي الدكتور ممكن ادي الواحد قرصين وممكن ادي واحد تاني نص قرص. لو انا اديت الكل بنفس الجرعة بنفس الثبات هفقس الكل او مش هجيب تأثير خالص، لكن ربنا بيعرف يدي الجرعة المناسبة لكل انسان. انت بتحتاج الجرعة الفلانية وانت بتحتاج الجرعة الفلانية، لكن لا يمكن الكل يبقى حاجة ثابتة.